كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
نبدأ لقاءنا الرابع في برنامج بداية المفسر، وقد بقي شيء من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية المقدمة في أصول التفسير. يقول رحمه الله: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: هذا سؤال عن أحسن طرق التفسير بعد ما أصل شيخ الإسلام ابن تيمية التفسير ومعناه ودلائله، بدأ الآن يتحدث عن أفضل طرق التفسير. قال: أول طريق، أفضل طريق، هو أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإذا أفضل نوع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. فالقرآن أحيانا يذكر الكلمة ثم تفسيرها مباشرة، مثلا القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. إذن القارعة هي ذلك اليوم الذي يبث يجمع فيه الناس. الطارق، السماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فسرت الآية النجم الطارق بأنه النجم الثاقب، وهكذا. فالقرآن يفسر نفسه أحيانا بموضع متتالي وأحيانا بموضع متفرق. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه في البقرة. في الأعراف: قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذه هي الكلمات التي علم الله تعالى آدم فتاب عليه. إذن التفسير القرآن بالقرآن هذا أفضل أنواع التفسير. تقدم في كتاب الشيخ الطيار أنه بعضه اجتهادي، ليس كله تفسير القرآن بالقرآن، بل بعضه اجتهادي. قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة القرآن وموضحة له. شارحة القرآن وموضحة له. والقرآن السنة يعني أصلا أحد أهم مقاصدها هي بيان القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر هنا في هذا السياق بمعنى إيش؟ السنة. وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا القرآن. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن هذه الآيات تدل على أن السنة تفسر القرآن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني وأتيت القرآن ومثله معه، وهي السنة. إن لم يجد التفسير في السنة ينتقل للمرحلة الثالثة، وهي أقوال الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كان لهم في التفسير أثر كبير وفهم عظيم، وذلك أنهم شاهدوا التنزيل وخالطوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وشاركوا في الغزوات، وشاركوا في الأحداث، فهم أعلم الناس أين نزل القرآن وفي من نزل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي ما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وكان الرجل كما يقول ابن مسعود أيضا: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يتعلم فيهن من العلم والعمل. فمن هؤلاء أيضا الصحابة مثلا ابن عباس الذي كان يسمى ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل وغيره من الصحابة. حتى إن ابن مسعود قال عن ابن عباس قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وابن مسعود مات وبقي بعده ابن عباس 33 سنة، فما بالك بالعلم الذي زاد به ابن عباس بعد هذه الفترة كيف كان. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الصحابة كانوا ينقلون أحيانا عن بني إسرائيل، ثم ذكر أقسام ما يقبل من روايات الإسرائيليات، فقال ما علمنا صحته مما بأيدينا مما شلوا بالصدق فذلك صحيح، وما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه فذلك مردود، وما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نصدقه ولا نكذبه وتجوز حكايته، كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقهم ولا تكذبهم. ثم استدل على جواز نقل الخلاف عنهم بقول الله سبحانه وتعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. ثم أخذ من هذه فائدة نفيسة جدا، قال اشتمت هذه الكريمة على الأدب في ذكر الخلاف في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين. كيف ضعفه؟ بقول إيش؟ رجما بالغيب. وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطنا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. يقول شيخ الإسلام فهذا أحسن ما يكون في ذكر الخلاف، أن تستعرض الأقوال وننبه على الصحيح منها والمردود، وأن يذكر فائدة الخلاف وثمرته. يقول فمن حكى خلافا في مسألة لم يستوعب الأقوال فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب فيما نقص، ومن ذكر الأقوال ولم يرجح فهو ناقص، إذ لا يعلم الآن بعد هذا التشتت لما ذكر الأقوال لا يعلم من هو الصحيح. فإن ذكر الأقوال وبين على الصحيح لكنه لم يبين فائدة الخلاف أيضا كان ناقصا. إذا لم نجد التفسير في القرآن، تفسير القرآن لم نجده عند الصحابة، ننتقل إلى تفسير التابعين. التابعون يتميزون بعدة أشياء، منها أنهم التقوا بالصحابة، فإذا إسنادهم عالي وبينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم فقط واسطة واحدة. الثاني أنهم في زمن الاحتجاج باللغة العربية، فهم لا زالت لغتهم فصيحة وفهمهم سليم، لا زال فهمهم سليما لكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا قلة البدع في ذلك الزمن، ما انتشرت البدع فلا زالت العقائد صحيحة، وهذه كلها مقومات التفسير الصحيح. وأيضا يعني كما تعلمون عن سيرهم، تعلمون سيرة هؤلاء التابعين من حرصهم على العلم الشرعي ومن بذلهم وجهدهم. مثلا مجاهد يقول وقفت ابن عباس على كتاب الله أسأله آية آية 3 مرات، 3 مرات يقرأ التفسير القرآن على ابن عباس ويوقفه على آية آية يسأله عنها. المرحلة الخامسة إذا لم يجد تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا عند الصحابة ولا عند التابعين، فينتقل إلى التفسير بالرأي، وهو التفسير بالاجتهاد. وذكر شيخ الإسلام أن الرأي ينقسم إلى قسمين، رأي مقبول إذا كان معتمد على الكتاب والسنة والأصول واللغة العربية، ونقل مردود، رأي مردود إذا كان لا يعتمد على ذلك بل مجرد الأهواء وفقط ظاهر النصوص. قال شيخ الإسلام تيمية جاء في النصوص من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وكان الصحابة يتخوفون الحديث بكتاب الله سبحانه وتعالى من غير علم، كما قال ذكر أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم. وقرأ عمر على المنبر ذات يوم فاكهة وأبا فقال ما الأب؟ ثم رجع نفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر. وكان ابن عباس سئل عن آية كما يقول ابن أبي مليكة لو فقال فأبى أن يقول فيها ولو سئل عنها أحدكم لا أجاب. أيضا يقول مسروق احذروا التفسير فإنه الرواية عن الله. الله أكبر، الرواية عن الله. فإنسان إذا يريد أن يتكلم التفسير لكن لازم يكون عنده علم، وإلا هو قد يدخل في من يفتري على الله والعياذ بالله. لكن من كان عنده علم وعرف معنى التفسير وقرأ عند العلماء فلا بد أن يخبر الناس بالتفسير، وإلا قد يأثم، لقوله سبحانه وتعالى لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ثم ذكر كلام ابن عباس في تقسيم التفسير أربعة أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. إذا عندنا قسمين: تفسير لا يعلمه إلا الله، وتفسير لا يجهله أحد. الذي لا يعلمه إلا الله لا يجوز الخوض فيه والحديث عنه، والذي لا يجهله أحد لا إشكال في الحديث عنه. بقي عندنا نوعان يحتاجون إلى تعلم. النوع الأول ما تعرفه العرب من لغتها، فيحتاج الإنسان يتعلم لغة العرب وعلوم اللغة العربية 12 علما لا بد أن يطلع عليها ويقرأ فيها ويحفظ جزء من متونها. وما يعرفه الراسخون في العلم، وهم الذين قرأوا في التفسير وعرفوا الأقوال وعرفوا مدلولاته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر كلام ابن عباس قال: وهذا آخر ما في الكتاب والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن ختم شيخ الإسلام كتابه الرائع هذا بهذا التقسيم عن ابن عباس رضي الله عنه.